يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إريتريا، وباعثها أحد إخواننا في الله من هناك، يقول عبد الله حاميم. أخونا بدأ رسالته على النحو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى علمائنا الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل الله لكم دوام التوفيق والسلامة. فقد تابعت برنامجكم المبارك منذ فترة طويلة، وكان له الأثر الكبير في نفسي، ولا يخفى على الجميع أن برنامجكم الميمون قد استفاد منه العلماء والعوام على كل المستويات وعلى مستوى البعيد والقريب، فطبتم وطاب سعيكم، وكان التوفيق حليفكم في الأمور كلها، وجزاكم الله خيرا على ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين. وفي ختام خطاب هذا أكرر شكري وتقديري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال في سؤاله: هل يجوز لرجل أن يحج لقريب له علما بأن قريبه لديه القدرة البدنية دون القدرة المالية، وهل تجزئ عن حجة الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. وإذا كان الشخص مستطيعا ببدنه ولكن ليس مستطيعا بماله، فهذا لم يجب عليه الحج. وإذا وجد أحد من أقاربه وأراد أن يتبرع له بما يكفيه للذهاب والإياب إلى الحج، فإنه يكون قد أحسن إليه فيعطيه من المال ما يكفيه للذهاب والإياب. وإذا حج هذا الشخص العادم للمال بمال من قريبه، وكانت هذه الحجة هي حجة الإسلام، وأتى بأركانها وشروطها وانتفت موانعها، فكون المال من قريب من أقاربه هذا لا يمنع من صحة الحج، لأنه صدقة ممن دفعه وحينما وقع فيها يد هذا الشخص صار ملكا له، يصرفه حيث شاء من وجوه الصرف الشرعية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: إذا حضرت جنازة صبي وجنازة بالغ فكيف يكون الدعاء لهما؟ أعني إذا كانت الصلاة عليهما مرة واحدة.
الجواب: يدعو للبالغ بالدعاء الذي يخصه بالمغفرة والرحمة، ويدعو للشخص الذي لم يبلغ يدعو بأن يجعله فرطا وشفيعا مجابا لوالديه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا قام الإنسان يصلي صلاة فريضة ثم تذكر وهو في أثناء صلاته بأن عليه إحدى الفرائض، فهل يقطع ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة أم يستمر في الحاضرة؟ وكيف يفعل إذا كانت الفوائت عددا من الصلوات؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: القاعدة أن الشخص إذا كان عليه صلوات فائتة فإنه يقضيها مرتبة، فيقضي صلوات اليوم الأول ثم صلوات اليوم الثاني وهكذا حتى يصل إلى آخر صلاة فاتته. فإذا فرضنا أنه فاته صلوات أيام من الخميس والجمعة والسبت والأحد، يعني خمسة أيام ستة أيام، فإنه يبدأ من اليوم الأول من يوم الخميس فيصلي صلوات يوم الخميس ثم يبدأ باليوم الذي يليه وهكذا حتى ينتهي منها. وعندما ينتهي منها يصلي الصلاة الحاضرة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تذكر صلاة فائتة بعد انقضاء الحاضرة فبماذا توجهنا؟
إذا كان قد صلى الصلاة الحاضرة وهو ناس لصلاة فائتة حتى انتهى من الحاضرة، وبعد ما انتهى من الحاضر تذكر الماضية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهو حينما ذكر الفائتة فإنه يصليها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة أو ركعة نسيانا ثم تذكره بعد دخوله في النافلة التي بعدها، فهل يأتي بالصلاة كاملة أم يأتي بالركعة التي نسي منها ركنا؟ وهل يقطع تلك النافلة التي تذكرها أثناء الركن التي تذكر في أثنائها الركن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وبناء على ذلك فالشخص إذا ترك ركعة من الصلاة أو ترك ركنا من الأركان أو ترك شرطا من الشروط كمن صلى على غير طهارة ثم بعد ذلك تذكر فإنه يصلي هذه الصلاة، ولكن لا يكون آثما بهذا العمل بسبب النسيان. فالنسيان هنا لم ينزل المعدوم وهو الركعة أو الركن أو الشرط الذي هو ترك الطهارة، لم ينزله منزلة الموجود، لكن لو صلى الشخص وزاد ركعة نسيانا ففي هذه الحال النسيان ينزل الموجود وهو الركعة منزلة المعدوم، فيسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان ما تركه نسيانا واجب من واجبات الصلاة، فترك الواجب قد شرع له بدل وهو سجود السهو، لكن لم يعذر الشخص بتركه، يعني لم يسامح وإنما شرع البدل. فالشرط والركن والركعة هذه ما يقال إنه يشرع لها بدل سجود السهو، أما بالنظر إلى الواجب فإذا تركه الشخص نسيانا فإنه يسجد للسهو بدلا عنه. فينبغي التنبه للفرق بين ما يتركه على أنه واجب من واجبات الصلاة أو أنه ركن أو شرط أو ركعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عين، يقول: إنني رجل كنت أرتكب بعض المعاصي، ومنها أنني كنت أقبل الرشوة من الراشي على عملي، أي مطلب يطلبه ذلكم الراشي، وكنت لا أطلبها في الغالب، ولكن يصر على إعطائي إياها وآخذها منه، وحينئذ عدت إلى ربي وأسأل فضيلتكم فأقول: هل يجب علي إعادة ما أخذت من مال لكل من أعطاني، مع العلم أنهم هم الذين كانوا يصرون على إعطائي إياها، وهل إرجاع ما أخذت شرط في التوبة أم أنها تكفيني توبتي وندمي على ما فعلت، علما بأنهم لم يطلبوا مني شيئا وبعضهم قد نسيته؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا تملك بها الأموال، ومنع أسبابا فلا تكون أسبابا لتملك الأموال، وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تملك للمال بسبب غير مشروع، وبناء على أن السبب غير مشروع فإن المال أمانة في يده يعيد ما أخذه من كل شخص إليه، وإذا جهل أحدا من أصحاب الأموال، إذا كان لا يعلمه فإنه يتصدق بالمال الذي أخذه من هذا الشخص الذي جهله، يخرجه على أنه صدقة عن صاحبه. والمال الذي يكون صاحبه معلوما يدفعه إليه، وهذا هو أحد شروط التوبة إذا كانت من حق، إذا كان يتعلق بها حق مالي، فإنك تعيد المال إلى صاحبه. ومما يؤسف له انتشار هذه الظاهرة، وبعض الأشخاص الذين يؤتمنون على أعمال لأي جهة من الجهات، يجعل هذا العمل سببا من أسباب كسب المال بهذا الطريق، وهو طريق الرشوة، فيكون قد استباح ما حرم الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا بغير حق، لأنه إذا أخذه بغير حق فإنه سيؤخذ منه غدا من أعماله يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت عاجزا عن رد ما أخذت كرشوة، فهل تصح توبتي أم لا بد من إرجاع كل ما أخذت؟
تبقى في ذمتك ومتى استطعت أداءها فإنك تؤديها، وهذا لا يمنع من التوبة، فأنت تتوب والحق يبقى معلق في ذمتك متى استطعت أداءه تؤديه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أفيدكم أنني كنت متهاونا في الصلاة، فأحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، ولدي زوجة ولي منها 4 أطفال، ولكن في الآونة الأخيرة من بعد زواجي ووجود الأطفال تبت إلى الله ورجعت إليه نادما، وأرجو أن يغفر لي ما سلف وألا أترك الصلاة أبدا. وسؤالي، هل يجب علي أن أعيد عقد النكاح مرة أخرى أم أن التوبة تكفي؟ وإذا كان لابد من إعادة العقد مرة أخرى فما هي الشروط لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، هذا السؤال يسأل عنه كثير، بمعنى أن الشخص يعقد ثم بعد ذلك يحصل منه تهاون وترك للصلاة، ثم بعد فترة يرجع ويصلي. فهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، والشيء الذي ينبغي للشخص أن يأخذ به أن يسلك مسلك الاحتياط والخروج من الخلاف، وذلك بتجديد عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم خالد: لها قضية مطولة ملخصها أن أخت زوجها كثيرا ما تغتاب الناس وتنم، وحينئذ قاطعتها لمدة 7 سنوات، إلا أنها تشترك معها في الأفراح إذا كانت في بيت للأفراح، وتتصل بها تلفونيا وتختصر المكالمة وترجو منكم التوجيه. يا شيخ عبد الله، هل تستمر على ذلكم الحال أو بماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، الشخص إذا انتقد أخاه المسلم ففي إمكانه أن ينصحه، أن يوجهه، أن يبين له الحكم الشرعي في هذا الأمر. إذا كان مقصرا في باب الأوامر، أو كان مرتكبا لبعض ما نهى الله عنه، فإنه ينصحه ويبين له، وعندما يكرر نصحه ويجد منه الموافقة يستمر معه، وإذا وجد منه عدم القبول فإنه يهجره، لأن هذا الشخص عصى الله على بصيرة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم حق نفسه على حق الله جل وعلا، بل يترك هذا الشخص. لكن لو احتاج يعني حاجة من أمور الدنيا فهذا لا يمنع من أخذها منه، لكن يهجره هجرا دينيا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة المعذورة أن تقرأ آية الكرسي والمعوذات وقراءة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، العذر قد يكون جنابة بسبب جماع، وقد يكون العذر حيض، وقد يكون العذر نفاس. فإذا كانت المرأة متصفة بصفة من هذه الصفات الثلاث فلا يجوز لها أن تمس القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن حتى تطهر، وهي معذورة. وإذا كانت تقرأ أورادا في وقت ولكن حصل لها هذا المانع ومنعها من قراءة الورد ولا تتمكن من الطهارة، فإنه يكتب لها ما كانت تقرأه، وفي إمكانها أن تستعمل الأدعية النبوية، الأحاديث النبوية، لكنها لا تقرأ شيئا من القرآن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذا الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إريتريا، وباعثها أحد إخواننا في الله من هناك، يقول عبد الله حاميم. أخونا بدأ رسالته على النحو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى علمائنا الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل الله لكم دوام التوفيق والسلامة. فقد تابعت برنامجكم المبارك منذ فترة طويلة، وكان له الأثر الكبير في نفسي، ولا يخفى على الجميع أن برنامجكم الميمون قد استفاد منه العلماء والعوام على كل المستويات وعلى مستوى البعيد والقريب، فطبتم وطاب سعيكم، وكان التوفيق حليفكم في الأمور كلها، وجزاكم الله خيرا على ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين. وفي ختام خطاب هذا أكرر شكري وتقديري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال في سؤاله: هل يجوز لرجل أن يحج لقريب له علما بأن قريبه لديه القدرة البدنية دون القدرة المالية، وهل تجزئ عن حجة الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. وإذا كان الشخص مستطيعا ببدنه ولكن ليس مستطيعا بماله فهذا لم يجب عليه الحج. وإذا وجد أحد من أقاربه وأراد أن يتبرع له بما يكفيه للذهاب والإياب إلى الحج فإنه يكون قد أحسن إليه فيعطيه من المال ما يكفيه للذهاب والإياب. وإذا حج هذا الشخص العادم للمال بمال من قريبه وكانت هذه الحجة هي حجة الإسلام وأتى بأركانها وشروطها وانتفت موانعها، فكون المال من قريب من أقاربه هذا لا يمنع من صحة الحج، لأنه صدقة ممن دفعه، وحينما وقع فيها يد هذا الشخص صار ملكا له يصرفه حيث شاء من وجوه الصرف الشرعية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: إذا حضرت جنازة صبي وجنازة بالغ فكيف يكون الدعاء لهما؟ أعني إذا كانت الصلاة عليهما مرة واحدة.
الجواب: يدعو للبالغ بالدعاء الذي يخصه بالمغفرة والرحمة، ويدعو للشخص الذي لم يبلغ يدعو بأن يجعله فرطا وشفيعا مجابا لوالديه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا قام الإنسان يصلي صلاة فريضة ثم تذكر وهو في أثناء صلاته بأن عليه إحدى الفرائض، فهل يقطع ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة أم يستمر في الحاضرة؟ وكيف يفعل إذا كانت الفوائت عددا من الصلوات؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: القاعدة أن الشخص إذا كان عليه صلوات فائتة فإنه يقضيها مرتبة، فيقضي صلوات اليوم الأول ثم صلوات اليوم الثاني وهكذا حتى يصل إلى آخر صلاة فاتته. فإذا فرضنا أنه فاته صلوات أيام من الخميس والجمعة والسبت والأحد، يعني خمسة أيام ستة أيام، فإنه يبدأ من اليوم الأول من يوم الخميس فيصلي صلوات يوم الخميس، ثم يبدأ باليوم الذي يليه وهكذا حتى ينتهي منها. وعندما ينتهي منها يصلي الصلاة الحاضرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تذكر صلاة فائتة بعد انقضاء الحاضرة فبماذا توجهنا؟
إذا كان قد صلى الصلاة الحاضرة وهو ناس لصلاة فائتة حتى انتهى من الحاضرة، وبعد ما انتهى من الحاضرة تذكر الماضية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهو حينما ذكر الفائتة فإنه يصليها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة أو ركعة نسيانا ثم تذكره بعد دخوله في النافلة التي بعدها، فهل يأتي بالصلاة كاملة أم يأتي بالركعة التي نسي منها ركنا؟ وهل يقطع تلك النافلة التي تذكرها أثناء الركن التي تذكر في أثنائها الركن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وبناء على ذلك فالشخص إذا ترك ركعة من الصلاة أو ترك ركنا من الأركان أو ترك شرطا من الشروط كمن صلى على غير طهارة ثم بعد ذلك تذكر، فإنه يصلي هذه الصلاة، ولكن لا يكون آثما بهذا العمل بسبب النسيان. فالنسيان هنا لم ينزل المعدوم وهو الركعة أو الركن أو الشرط الذي هو ترك الطهارة، لم ينزله منزلة الموجود، لكن لو صلى الشخص وزاد ركعة نسيانا ففي هذه الحال النسيان ينزل الموجود وهو الركعة منزلة المعدوم، فيسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان ما تركه نسيانا واجب من واجبات الصلاة، فترك الواجب قد شرع له بدل، وهو سجود السهو، لكن لم يعذر الشخص بتركه، يعني لم يسامح، وإنما شرع البدل. فالشرط والركن والركعة هذه ما يقال إنه يشرع لها بدل سجود السهو، أما بالنظر إلى الواجب فإذا تركه الشخص نسيانا فإنه يسجد للسهو بدلا عنه. فينبغي التنبه للفرق بين ما يتركه على أنه واجب من واجبات الصلاة، أو أنه ركن أو شرط أو ركعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عين، يقول: إنني رجل كنت أرتكب بعض المعاصي، ومنها أنني كنت أقبل الرشوة من الراشي على عملي، أي مطلب يطلبه ذلكم الراشي، وكنت لا أطلبها في الغالب، ولكن يصر على إعطائي إياها وآخذها منه، وحينئذ عدت إلى ربي وأسأل فضيلتكم فأقول: هل يجب علي إعادة ما أخذت من مالي لكل من أعطاني، مع العلم أنهم هم الذين كانوا يصرون على إعطائي إياها، وهل إرجاع ما أخذت شرط في التوبة، أم أنها تكفيني توبتي وندمي على ما فعلت، علما بأنهم لم يطلبوا مني شيئا وبعضهم قد نسيته؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا تملك بها الأموال، ومنع أسبابا فلا تكون أسبابا لتملك الأموال. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تملك للمال بسبب غير مشروع، وبناء على أن السبب غير مشروع فإن المال أمانة في يده يعيد ما أخذه من كل شخص إليه، وإذا جهل أحدا من أصحاب الأموال، إذا كان لا يعلمه فإنه يتصدق بالمال الذي أخذه من هذا الشخص الذي جهله، يخرجه على أنه صدقة عن صاحبه. والمال الذي يكون صاحبه معلوما يدفعه إليه، وهذا هو أحد شروط التوبة إذا كانت من حق، إذا كان يتعلق بها حق مالي، فإنك تعيد المال إلى صاحبه، ومما يؤسف له انتشار هذه الظاهرة وبعض الأشخاص الذين يؤتمنون على أعمال لأي جهة من الجهات يجعل هذا العمل سببا من أسباب كسب المال بهذا الطريق، وهو طريق الرشوة، فيكون قد استباح ما حرم الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا بغير حق، لأنه إذا أخذه بغير حق فإنه سيؤخذ منه غدا من أعماله يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت عاجزا عن رد ما أخذت كرشوة، فهل تصح توبتي أم لا بد من إرجاع كل ما أخذت؟
تبقى في ذمتك، ومتى استطعت أداءها فإنك تؤديها، وهذا لا يمنع من التوبة، فأنت تتوب والحق يبقى معلق في ذمتك، متى استطعت أداءه تؤديه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أفيدكم أنني كنت متهاونا في الصلاة، فأحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، ولدي زوجة ولي منها 4 أطفال، ولكن في الآونة الأخيرة من بعد زواجي ووجود الأطفال تبت إلى الله ورجعت إليه نادما، وأرجو أن يغفر لي ما سلف وألا أترك الصلاة أبدا. وسؤالي: هل يجب علي أن أعيد عقد النكاح مرة أخرى أم أن التوبة تكفي؟ وإذا كان لابد من إعادة العقد مرة أخرى، فما هي الشروط لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال يسأل عنه كثير، بمعنى أن الشخص يعقد ثم بعد ذلك يحصل منه تهاون وترك للصلاة، ثم بعد فترة يرجع ويصلي. فهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، والشيء الذي ينبغي للشخص أن يأخذ به أن يسلك مسلك الاحتياط والخروج من الخلاف، وذلك بتجديد عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أم خالد، لها قضية مطولة ملخصها أن أخت زوجها كثيرا ما تغتاب الناس وتنم، وحينئذ قاطعتها لمدة 7 سنوات، إلا أنها تشترك معها في الأفراح إذا كانت في بيت للأفراح، وتتصل بها تلفونيا وتختصر المكالمة وترجو منكم التوجيه. يا شيخ عبد الله، هل تستمر على ذلكم الحال أو بماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا انتقد أخاه المسلم ففي إمكانه أن ينصحه، أن يوجهه، أن يبين له الحكم الشرعي في هذا الأمر إذا كان مقصرا في باب الأوامر، أو كان مرتكبا لبعض ما نهى الله عنه، فإنه ينصحه ويبين له، وعندما يكرر نصحه ويجد منه الموافقة يستمر معه، وإذا وجد منه عدم القبول فإنه يهجره، لأن هذا الشخص عصى الله على بصيرة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم حق نفسه على حق الله جل وعلا، بل يترك هذا الشخص. لكن لو احتاج يعني حاجة من أمور الدنيا فهذا لا يمنع من أخذها منه، لكن يهجره هجرا دينيا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة المعذورة أن تقرأ آية الكرسي والمعوذات وقراءة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: العذر قد يكون جنابة بسبب جماع، وقد يكون العذر حيض، وقد يكون العذر نفاس. فإذا كانت المرأة متصفة بصفة من هذه الصفات الثلاث فلا يجوز لها أن تمس القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن حتى تطهر، وهي معذورة. وإذا كانت تقرأ أورادا في وقت ولكن حصل لها هذا المانع ومنعها من قراءة الورد ولا تتمكن من الطهارة، فإنه يكتب لها ما كانت تقرأه، وفي إمكانها أن تستعمل الأدعية النبوية، الأحاديث النبوية، لكنها لا تقرأ شيئا من القرآن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذا.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.